بسم الله الرحمن الرحيم.
قبل ذلك ومن الإيمان بالله،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم حسبك. الحمد لله رب العالمين. قد تقدم بيان أن هذا المسلك هو مسلك أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا لكم المحترزات الأربعة التي يحترز منها أهل السنة والجماعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فهم يحترزون من التحريف والتعطيل في جانب التنزيه، ويحترفون من التكييف والتمثيل في جانب الإثبات، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فمن حقق الإثبات فعليه أن يحذر من الغلو في الإثبات لئلا يقع في التكييف والتمثيل، ومن أراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى فليحذر من المبالغة فيه حتى لا يقع في التعطيل والتحريف. بينا لكم معاني هذه المصطلحات الأربعة، ونود الآن أن نبين الفروق أو الفرق بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل. فإن التحريف والتعطيل في جانب النفي، والتكييف والتمثيل في جانب الإثبات. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ تقدم معنا أن التعطيل معناه النفي، الجحود، الإنكار، وأن التحريف معناه التغيير. فالتعطيل هو نفي أو جحود أو إنكار صفات الله تعالى كلها أو بعضها، والتحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى. فهل كل محرف معطل أو كل معطل محرف؟ الواقع أن كل محرف معطل ولا عكس، كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. وبيان ذلك أن المعطل نفى ما أثبت الله تعالى لنفسه، والمحرف زاد على ذلك بأن اقترح معنى بديلا من عنده، فصار المحرف قد نفى وزيادة، بمعنى أنه نفى المعنى المراد وأتى بمعنى بديل من عند نفسه. مثال ذلك يأتي إلى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فلا يثبت الاستواء بالمعنى الذي أراده الله تعالى أي العلو، ثم يزيد على ذلك ويقول: المراد بالاستواء الاستيلاء. إذن قد عطل وحرف. أما المعطل فإنه ينفي الاستواء وقد لا يذكر معنى بديلا، كحال أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم المفوضة، فإنهم يقولون: لله صفة يقال لها الاستواء لكن لا نعقل لها معنى، فقط نثبت ألفاظها ولا نعقل لها معنى. فإن قيل لهم: أهي العلو كما يقول السلف؟ قالوا: لا. فإن قيل لهم: أهي الاستيلاء كما يقول الخلف؟ قالوا: لا، لا أحد يعلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. زعموا أن هذا هو مراد الله بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وليس الأمر كذلك. إذن إذا قيل لك: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ فقل: التحريف تعطيل وزيادة، لأنه إنكار للمعنى الصحيح واستبدال له بمعنى باطل أو بمعنى غير مراد. أرجو أن يكون هذا واضحا. إذن صار بهذا التحريف أعم من التعطيل. طيب ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ تقدم معنا أن التمثيل يعني إثباتا مماثل للشيء، وأن التكييف حكاية كيفية الصفة. فتقول مثلا: هذا الكتاب مثل هذا الكتاب. وإذا حكيت كيفية معينة هذا يسمى تكييف، كأن تصف مثلا مشي أو جريان الماء في الأنهار أو سرعة القطار أو حفيف الأشجار أو غير ذلك، حينما تحكي كيفية يقال عن فعلك هذا تكييف. فما الفرق بين التمثيل والتكييف، وأيهما أعم وأيهما أخص؟ الواقع أن بينهما فرقا. فالتمثيل يعني إثبات مماثل للشيء بحيث يطابقه في جميع الأشياء، يطابقه في جميع الأشياء. وعلى هذا فالتمثيل يكون يتعلق بالقدر والذات والصفة، بينما التكييف لا يتعلق إلا بالصفة. هذا أحد الفروق. يعني نقول إن التمثيل يتعلق بالذات وبالقدر وبالصفة، بينما التكييف لا يتعلق إلا بالصفة. فحينما تقول مثلا هذه النسخة من الكتاب مثل هذه النسخة من الكتاب، فهي مطابقة لها في كل شيء، مطابقة لها في الوزن، مطابقة لها في عدد الصفحات، مطابقة لها في الألوان، مطابقة لها في المحتوى. هذا تمثيل. فهذا بهذا الاعتبار يكون التمثيل أعم من التكييف، لأن التكييف لا يتعلق إلا بالصفات فقط، لا يتعلق إلا بالصفات. كان يكون نسخة من كتاب ونسخة من كتاب آخر غيره، فلا يشتركان إلا في أنهما ورق فقط. طيب، الفرق الثاني أن الفرق الثاني أن التمثيل قد يكون مقيدا، أن التمثيل لا بد أن يكون مقيدا بمماثل، أما التكييف فقد يكون مقيدا بمماثل وبغير مماثل. كيف ذلك؟ حينما تقول هذا مثل هذا، فلا بد من وجود شيء تشير إليه وتحيل إليه، فلا بد أن تقيده بمماثل. أما عندما تحكي كيفية فقد تحكي كيفية لمماثل وقد تحكي كيفية مطلقة. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا مثلا لم ير يوما في حياته الطائرة، لم ير يوما في حياته كيف تهبط الطائرة على مدرج المطار، وقال لمن رآها كيف تهبط الطائرة هي في السماء ثم لا تلبث أن تكون في الأرض، كيف يقع هذا؟ ألا تتحطم؟ لا يدري، لأول مرة مثلا يتخيل مثل هذا الأمر. فأراد صاحبه أن يقرب له الأمر، فقال هل تعرف الطائرة الفلاني؟ طير يعرفه في السماء. قال نعم. قال كيف يهبط؟ قال يبسط جناحيه ثم ينزل نزولا تدريجيا فيحط قدميه في الأرض ثم يجري على الأرض حتى يستقر. قال الطائرة هكذا. إذن الآن حكى كيفية مقيدة بمماثل، وهو هذا الطائر المعهود في ذهنه، وربما لم يذكر له شيئا معهودا في الذهن، وإنما يقول له إن هذه الطائرة تهبط في أجواز الفضاء شيئا فشيئا حتى إذا يعني قاربت الأرض لامست عجلاتها المدرج المطار ثم سحت فوق أرض المطار حتى تقف. فهو الآن لم يربطها بمماثل، فبناء على هذا يكون التكييف أعم من التمثيل. إذ التمثيل لا بد أن يكون مقيدا بمماثل، أما التكييف فربما كان مقيدا بمماثل وربما كان شيئا مطلقا لا يتقيد بمماثل. هذان هما الفرقان بين التكييف والتمثيل. ألخصهما بأن نقول الفرق الأول أن التمثيل يتعلق بالذات والقدر والصفة، والتكييف يتعلق بالصفة فقط، وبهذا يكون التمثيل أعم من التكييف. فكل مكيف ممثل، وليس كل ممثل مكيف. الفرق الثاني أن التمثيل لا بد أن يكون مقيدا بمماثل، وأما التكييف فربما كان مقيدا بمماثل وربما كان بوصف مطلق، وعلى هذا يكون التكييف أعم من التمثيل. يكون التكييف عام من التمثيل، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. هذا من باب تلمس الفروق في معاني هذه الاصطلاحات. والمقصود بالجملة معشر الطلبة ومن بلغ أن نعلم بأن الطريقة الواجبة للاتباع في صفات رب العالمين هو أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. وهذا هو معنى الآية التي ختم الشيخ بها هذه القطعة بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على أهل التمثيل وأهل التكييف. وهو السميع البصير رد على من؟ على أهل التحريف والتعطيل. فكانت هذه وهي بعض آية أو ختام آية منهجا لأهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الخطير. فالواجب علينا أن نثبت للرب ما أثبت لنفسه إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزهه عن العيب والنقص ومماثلة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. ثم قال
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم، هذه خمس جمل معللات تنبهوا. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي وصف وصف الرب به نفسه فلا يحل لكائن من كان أن ينفيه عن الله تعالى، لأنه كأنما يستدرك على الله تعالى ما أضافه إلى نفسه الشريفة. فإياك أن تستشنع شيئا مما أثبت الرب لنفسه. فإذا وصف الله نفسه بالاستواء، بالمجيء، بالنزول، بالضحك، بالفرح، بالعجب، بالساق، باليدين، بالوجه، فلا تقول كيف أو يقف لها شعر رأسك. لا، إنما يقع هذا لمن تبادر إلى ذهنه معنى التمثيل. أما من قدر الله حق قدره فإنه يعلم أن هذا الذي سمى ووصف الرب به نفسه على وجه يليق به. فلهذا كان أهل السنة يلزمون جانب الأدب في هذا، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. إذا جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ويبرأ سبحانه من كل نقص وعيب. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن الجملة الأولى رد على من؟ على أهل التعطيل. والجملة الثانية ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه رد على أهل التحريف. الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم الذين ينقلون المعنى عن المعنى المراد لله إلى معنى غير مراد له، حتى ولو كان المعنى المنقول إليه معنى صحيحا، لكن إن لم يكن هو مراد الله فهذا ضرب من التحريف وعدوان وجناية على النصوص. فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن المعلوم أن الذين اشتهروا بتحريف الكلمة عن مواضعه من؟ اليهود. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، وحرفوا نوعين من التحريف، تحريف لفظي وتحريف معنوي، كل هذا وقع من يهود. فمن شابههم ففيه شعبة من يهودية، ومن برئ من طريقتهم فقد لزم السنة. الجملة الثالثة ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل، ومنه سمي لحد القبر لحدا، لأنه ميل عن سمت الحفر. إذا حافر القبر يحفر بشكل رأسي طولي، فإذا أراد أن يضع موضعا للميت ماذا يصنع؟ يحفر باتجاه القبلة لكي يوضع الميت في هذا اللحد، ثم يصف عليه اللبن. فسمي اللحد لحدا لميله عن سمت الحفر، هذا سبب تسمية الإلحاد بهذا الاسم. فالإلحاد معناه هو الميل والعدول عما يجب اعتقاده أو عمله، هذا هو تعريف الإلحاد، هو الميل والعدول عما يجب اعتقاده أو عمله. وأفادنا الشيخ رحمه الله بأن الإلحاد يمكن أن يقع في الأسماء ويمكن أن يقع في الآيات، وبيان ذلك أن الله في كتابه ذم كلا الصنفين، فقال في موضع ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن يقع الإلحاد في أسماء الله. النوع الثاني الإلحاد في آياته، قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إذن الإلحاد يمكن أن يقع في الأسماء وفي الآيات، وكلاهما حرام، وقد يبلغان مبلغ الكفر أحيانا وقد يبلغان مبلغ البدعة أحيانا. الإلحاد في أسماء الله له صور متعددة، ما دام أن الإلحاد في أسماء الله معناه الميل، فالميل له صور متعددة، نذكر بعض هذه الصور. منها تسمية الله بما لم يسم به نفسه، فمن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسماءه، لأن أسماء الله توقيفية، ليس لأحد أن يسمي الله بأسماء مبتكرة مخترعة من عند نفسه. لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، أسماء الله قديمة منذ الأزل لم يخترعها الناس، بل الله سمى بها نفسه وأعلمها أنبياءه، ثم أنبياؤه أعلموها أممه. فمن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد وقع في الإلحاد في أسماءه. مثال ذلك تسمية النصارى لله بالأب، يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، فيسمون الله الأب ويقولون أبونا، يقصدون به الله عز وجل، فهذا ليس من أسمائه الحسنى، لأن عقيدتهم في البنوة عقيدة كفرية، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهذا من الإلحاد في أسمائه أن يسمى باسم الأب. أيضا تسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، هذا أيضا من الإلحاد في أسمائه. بعض الناس قد يطلق إطلاقات يعني مخترعة على الله، مثل من يقول مهندس الكون الأعظم، لا يجوز أن يسمى الله المهندس مثلا، لا يجوز مهما كان، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. لكن بعض الإطلاقات تأتي من باب الأخبار لا من باب الأسماء، فمثلا المتكلمون يعبرون عن الله بقولهم واجب الوجود، هذا ليس فيه معنى مذموما حتى نرده، وإنما هو خبر، ما نسمي الله الواجب ولا نسمي أحد من الناس عبد الواجب. قولهم واجب الوجود يعني أن وجوده لا يفتقر إلى وجود غيره، بل هو الواجب بذاته سبحانه الموجد لغيره، فهم يعبرون بقولهم واجب الوجود، ويجاريهم أهل السنة في هذا التعبير، لأنه ليس في هذا التعبير معنى مذموم، لكن لا يبلغ أن نقول إن هذا من الأسماء الحسنى. طيب النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسمائه سبحانه هو إطلاق أسمائه الحسنى على الأصنام والمخلوقات، كما وقع من المشركين حيث استلوا من أسماء الله الحسنى واشتقوا منها أسماء لأصنامهم، كقولهم اللات العزة منات، فاللات أخذوها من اسم الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، فهذا ضرب من الإلحاد في أسمائه، لأنه عدوان على أسمائه وتأنيث لها وإطلاق لها على الأصنام، فهذا يعد إلحادا. من الإلحاد في أسماء الله وآياته وصفاته اعتقادها دالة على التمثيل، اعتقادها دالة على التمثيل، بأن يعتقد بأن هذه الصفة تدل على ما هو معهود في الأذهان، فيظن أن مثلا صفة الوجه كالوجه المألوف عند الآدميين، وأن اليد كيد الآدمي وهكذا، فاعتقادها مماثلة لما للمخلوقين هذا إلحاد في صفاته. أيضا تعطيلها عن مراد الله إلحاد فيها، لأنه ميل بها وعدول عما يجب اعتقاده. فإذا زعم بأن المراد بالوجه الثواب، أو المراد باليد النعمة والقدرة، أو المراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء رحمته، فهذا ميل بها عما يجب اعتقاده، فهو ضرب من الإلحاد. أيضا من الإلحاد في أسمائه وصفاته وصفه بصفات النقص والعيب، كما وقع من يهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله يسأل القرض، وقولهم إنه خلق السماوات في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، وزعمهم بأن الله ندم وبكى إلى غير ذلك مما يضيفونه إلى الله سبحانه وتعالى من صفات العيب ونقص، فهذا كله إلحاد. إذن كل ميل وعدول عما يجب اعتقاده وعمله عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته فهو ضرب من الإلحاد، وقد يبلغ أحيانا مبلغ الكفر ككفر الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، وقد يكون دون ذلك كما وقع في لدى أصحاب التعطيل الجزئي. أما الإلحاد في آياته فإنه ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الآيات الكونية، وإلحاد في الآيات الشرعية، لأن آيات الله نوعان كونية وشرعية. فآياته الكونية هي مخلوقاته السماوات والأرض والجبال، وآياته الشرعية ما أنزله على أنبيائه من كتب تتلى. كيف يقع الإلحاد في آيات الله الكونية؟ يقع الإلحاد في آيات الله الكونية بنسبتها إلى غير الله وادعاء مدبر لها سوى الله، وهذا يقع من بعض الملاحدة والعياذ بالله حينما يزعم أن الطبيعة هي التي أوجدت الكون، أو أن الطبيعة هي التي أبدعت هذه الصورة، أو أن الطبيعة غضبت فنشأ عن ذلك زلازل وبراكين وما أشبه. نسمع هذا على ألسنتهم، على ألسنة بعض الكتاب والإعلاميين، وما هذا إلا من نضح الإلحاد القائم على الكفر بالله وأنه الخالق والمالك المدبر، فهذا نوع من الإلحاد المخرج عن الملة بنسبة الأشياء إلى غير الله أو نسبة تدبيرها لغير الله عز وجل. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. أما الإلحاد في آيات الله الشرعية فهو يكون بإنكارها وجحدها وهجر العمل بها ونحو ذلك. إنكارها كأن يقول لا، هذا ليس كلام الله، وينكر نسبة الآية إلى كلام الله عز وجل، ويجحد ما دلت عليه من المعاني وما تقتضيه من الأحكام، هذا ضرب من الإلحاد، أو يترك العمل بها. إذن الإلحاد بنوعيه محرم، وقد يبلغ مبلغ الكفر بحسب درجته. فأهل السنة والجماعة براء من هذا الإلحاد بنوعيه. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لما أن يعني أنكر الشيخ على المحرفين المعطلين بقوله لا ينفون، لا يحرفون، لا يلحدون، تلاحظون هالجمل الثلاث هذه كلها تنصب على أهل التعطيل، انتقل إلى مقابليهم أيضا وهم أهل التمثيل، فقال: ولا يكيفون ولا يمثلون، أي لا يكيفون صفات الله بصفات خلقه. فمن قال مثلا كيفية نزول الله إلى سماء الدنيا كيت وكيت وكيت وكيت، هذا مكيف والعياذ بالله. من قال إن وجه الله مثل وجه المخلوق، أو سمع الله مثل سمع المخلوق، فهذا والعياذ بالله ممثل. وكلا من التكييف والتمثيل محرم شرعا وممتنع عقلا. محرم شرعا لتوالي الآيات وتكاثرها على منع التكييف والتمثيل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ونحوها. وممتنع عقلا، لأنه لا يمكن أن يقر العقل تسوية الإله الخالق الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه، هذا تأباه العقول. ولهذا كان التشبيه والتمثيل في الناس أقل من التعطيل، يعني الوقوع في شبهة التعطيل باسم التنزيه أكثر، بينما الوقوع في التمثيل والتكييف أقل، لأنه ظاهر الشناعة، أن جميع الفطر السليمة تستشنع تكييف الرب وتمثيله بالمخلوقين، لأنهم يعتقدون بفطرهم أن الإله الكامل لا يمكن أن يكون كالمخلوق الناقص، فلذلك يكون مذهب التمثيل مرفوضا. أما التعطيل فإنه يسوق باسم التنزيه، فيقع في حبائله كثير من الناس. والحق دوما وسط بين طرفين وعدل بين عوجين. قال الشيخ رحمه الله: لأنه سبحانه. إذن هذه الجمل التالية بمنزلة التعليل لما تقدم من الجمل الخمس السابقة. قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ثلاثة ألفاظ: السمي، الكفء، الند، وهي متقاربة. لا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه، لا أحد يساميه، هذا معنى لا سمي له. لا سمي له أي لا أحد يساميه ويضاهيه ويستحق اسمه اللائق به، حتى ولو اتفق اللفظ فلا يلزم من ذلك اتفاق المعنى. فالله تعالى لا سمي له. أيضا لا كفو له أي لا مكافئ له. قال الله تعالى، طبعا لا سمي له ما دليلها؟ قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وهذا الاستفهام ماذا نسميه؟ استفهام نفي. أي شيء يكون جوابه لا فهو استفهام نفي. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا، فهو نفي مشبع بالإنكار على من اعتقد ذلك. طيب، ولا كفو له أي لا مكافئ له سبحانه، ما الدليل؟ ولم يكن له كفوا أحد، فلا أحد يكافئه سبحانه. ولا ند له، الند هو النظير والمثيل، لهذا قال الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أيضا: ولا يقاس بخلقه. لا يقاس بخلقه، لأنه من شرط صحة القياس اتفاق المقيس والمقيس عليه في العلة بأن يكون من جنس واحد، والله تعالى ليس كمثله شيء، وبالتالي لا يقاس بخلقه سبحانه وبحمده. لكن اعلموا أن القياس المقصود ها هنا هو قياس التمثيل وقياس الشمول، أما قياس الأولى فإنه يثبت في حق الله. القياس ثلاثة أنواع: قياس تمثيل وقياس الشمول وقياس أولى. فقياس التمثيل بأن تقول هذا مثل هذا، يعني مطابق له، هذا ينزه الله تعالى عنه ويبرى. قياس الشمول هو أن يشترك المقيس والمقيس عليه في قضية عامة شاملة، يكونان أحد أفرادها. أما قياس الأولى فإنه يثبت لله تعالى، والمقصود بقياس الأولى أنه ما من كمال إلا ولله منه المثل الأعلى، ولله منه القدر الأعلى. فمثلا العلم، الحلم، القدرة، الحكمة، السمع، البصر، الحياة، هذه المعاني موجودة لدى المخلوقين، وهي أيضا موجودة أو ثابتة لله، لكن إثباتها لله تعالى إثبات مثل أعلى، أي لله تعالى منها المثل الأعلى. فالله الذي قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، هو الذي قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهناك اشتراك في أصل الصفة وهو السمع والبصر، لكن للمخلوق منه المثل الأدنى وللخالق منه المثل الأعلى، فليس سمع كسمع ولا بصر كبصر مع وجود الاشتراك في أصل المعنى. فهذا هو قياس الأولى الذي كان يثبته السلف، وتجد أنهم في حجاجهم يقولون إذا كان المخلوق كذا وكذا فالله أولى بكذا وكذا، يسمى قياس الأولى. فكل كمال يكون للمخلوق فلله منه المثل الأعلى سبحانه وبحمده. فهذا النوع من القياس نثبته وهو قياس الأولى، وواهب الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. فإذا كان الله وهب سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحياة وغير ذلك من الكمالات، فواهب الكمال أولى بالكمال وله منه المثل الأعلى، لا مثل ما وهب بل الغاية فيه. ولهذا قال الله ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ البالغة في الحسن غايته، البالغة في الحسن غايته. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه، هذه جملة تعليلية أخرى، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إي والله، هذه مسوغات قبول ما أخبر الله به عن نفسه وما وصف به نفسه. لما ذكر ما تقدم من أن أهل السنة لا ينفون ولا يلحدون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يقبلون ما جاء عن الله وما وصف به نفسه، علل ذلك بقوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه. إذا كان هو سبحانه هو الذي أخبر عن نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال وأضاف إلى نفسه هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فذلك صادر عن علم، هو أعلم بنفسه. من أنت تأتي في آخر الزمان لتقول يجوز على الله كذا ويمتنع على الله كذا وتصادم خبر الله وخبر رسوله؟ الله أعلم بنفسه، قل أأنتم أعلم أم الله. أيضا هو أصدق قيل، ربما قال قائل صحيح العلم حاصل لكن لابد من التوثق من صدق القول، الله تعالى حاشا وكلا أن يكون في كلامه ما لا يطابق الواقع، فهو منزه سبحانه عن الكذب، هو أصدق قيل، ومن أصدق من الله قيل؟ الجواب لا أحد، فلا أحد أصدق من الله قيل. فما أخبر به سبحانه في كتابه فهو عين الحق، عين الواقع، فليس لأحد أن يفتات على كلام الله ويقول لا ليس المراد ب وجاء ربك والملك صفا صفا أن الرب يجيء، المقصود وجاء أمر ربك. سبحان الله، أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أصدق من الله قيلا؟ ما هذا؟ كذلك الله تعالى أحسن حديثا، ربما قال قائل يعني الأمر يتعلق بالبيان والفصاحة، قلنا لا أحد أحسن من الله حديثا، كلامه غاية في البيان. القرآن موصوف بأنه بيان وتبيان ومبين ويبين، كل الاشتقاقات المتعلقة بهذه المادة قد وصف بها القرآن، فالله أحسن حديثا. فهذه مسوغات قبول الخبر، ما الذي يجعلني أقبل خبر من الأخبار؟ دعك من خبر الله الآن، ما الذي يجعلني أقبل خبر من الأخبار؟ إذا علمت أن المخبر عالم وصادق ومبين فصيح فإني أقبل الخبر، لكن ما الذي يجعلني أن أرد الخبر؟ أن أعرف أن هذا المخبر غير عالم جاهل فأرد الخبر. طيب إذا علمت بأنه عالم لكنه كذوب فأقول صحيح أنه عالم لكن ربما أخبرني بخلاف علمه فأرد خبره، أما إذا علمت أنه عالم وصادق فينبغي أن أقبل. هناك احتمال ثالث، ربما قال قائل نعم هو عالم وصادق لكنه عيي فيه فهاهة، يبي يقول أسود يقول أبيض، يبي يقول طويل يقول قصير، لأن من الناس من يكون هكذا لا يحسن أن يعرب عما في خاطره، يكون فيه فهاهة. فإذا انتفى هذا وعلمنا بأن المخبر فصيح بين يعرف ماذا يريد، انتهى، قبلنا خبره. كذلك ثم أمر الرابع، وهو أن يكون ليس عنده غش ولا تدليس، بمعنى أن يكون ناصح، وهذا ينطبق في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. كل المراتب الثلاثة السابقة في حق الله وفي حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ونضيف في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنصح الأمة للأمة، فهو أعلم بربه وأصدق كلامه وأوضح بيانا من سائر الناس، وأنصح الأمة للأمة، لا يقصد الغش والتدليس ولا التغرير بالناس. فكل ذلك يدعو إلى قبول الخبر. فأين تذهبون يا معشر المعطلة والمتكلمون؟ طيب، ثم قال بعد ذلك:
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين.
أنا عندي عبد الرحمن: ثم رسله صادقون مصدقون،
نسخة يا شيخ.
طيب،
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
تأملوا حسن ترتيب المؤلف، لما ذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، أوقفنا الآن على قاعدة صلبة في قبول خبر الله، لكن ها هنا وصلة بيننا وبين كلام ربنا. من الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ؟ الرسل الذين نزل عليهم الوحي. فأراد أن يوثق هذه الحلقة حتى لا يدعي مدع بأن هذه الحلقة نقطة ضعف في الاتصال. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون. من رسله؟ نوعان: ملكي وبشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فزكاهم الله تعالى، فقال عن الرسول الملكي: إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فزكى الرسول الملكي، ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، فزكى الرسول البشري. وزكاه أيضا بقوله في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فنفى عنه الكهانة والشعر التي يزخرف بها القول، وبين بأن مصدره أصيل وأنه ثابت. ولهذا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا يمكن أن يقر الله تعالى أحدا يكذب عليه وينسب إليه الباطل، ولو جرى وحاشا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولهذا كانت هذه من أقوى دلائل النبوة. فإذا أثبت بأن الواسطة بيننا وبين ربنا واسطة ثابتة قوية ليس فيها مجال للتشكيك. رسله صادقون يعني فيما يخبرون به، مصدوقون يعني فيما أخبروا به، أو مصدقون يعني أخبروا بالصدق، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، حتى جعل هذا فوق الشرك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم الطوام، والقائلون على الله بغير علم أصناف كثر، منهم الأفاكون الكذابون، ومنهم المنجمون، ومنهم السحرة، ومنهم الكهان، ومنهم المتنبئون الكذابون الذين يزعمون أنه ينزل عليهم وحي من السماء، ومنهم أيضا هؤلاء المتهوكون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في باب العقائد، ويقولون ليس المراد بكذا كذا، المراد به كذا وكذا. هل عندكم من أثارة من علم؟ هل عندكم دليل على ما تدعونه؟ لا دليل. إذن هذا قول على الله بغير علم. لو سألت أحدا من المتكلمين من أين لك أن استوى بمعنى استولى؟ من أين لك أن الوجه بمعنى الثواب؟ من أين لك أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة؟ أعندك أثارة من علم؟ هل تروي في ذلك حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب أو عن تابع؟ لم يجد أبدا ولا يدعي. ولو كان عندهم شيء من ذلك ما ادخروه، ما عندهم، لكنهم يقولون نحن نجتهد في أن نبحث عن المعاني اللائقة بالله. سبحان الله، أأنتم أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدعوا أن هذا من باب البحث عن المعاني؟ ألم يكن الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا؟ فهذا ضرب من القول على الله بغير علم. فلهذا قال الشيخ بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال أي سبحانه سبحان ربك رب العزة. سبحان هذا اسم فعل بمعنى تنزيها لله، فإذا قلت سبحان الله أي تنزيها لله. سبحان ربك رب العزة هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة. والعزة بمعنى الغلبة والامتناع، الغلبة والامتناع، لأن الله تعالى عزيز في ذاته في أسمائه في صفاته، فله العزة المطلقة سبحانه، عزة الامتناع وعزة الغلبة وعزة القدرة. وأصل معنى العزة تقول العرب أرض عزاز يعني شديدة، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يقول عزة أرض عزة من نفس الاشتقاق، الأرض الصلبة القوية المتماسكة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه به مخالف الرسل، وسلام على المرسلين، فهذا دعاء لهم بالسلامة وتزكية لهم وثناء عليهم، والحمد لله رب العالمين. ابتدأ بالتنزيه وختم بالتحميد، لأن الحمد وصف لله بصفات الكمال، فجمعت الآية التنزيه والتحميد، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. فالمخالفون للرسل تارة يصفونه بصفات العيب أو النقص أو مماثلة المخلوقين، كما قالوا عزير بن الله، المسيح بن الله، الملائكة بنات الله، أو بتعطيله عما ينبغي لهم من الصفات والأسماء الحسنى. وسلم على المرسلين بقوله وسلام على المرسلين، والسلام إما حكم ودعاء، إما حكم لهم بالسلامة أو تحية لهم لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فتعين الصيرورة إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات إلى شيء سوى ذلك. لعلنا نقف عند هذا الموضع ونتم إن شاء الله في